الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حزب الله ولادت أزمات داخلية وخارجية والخروج من معتقله بالانتخابات الصح. الدولار يقفز فوق 26,000. دوكان وبيدرسون في بيروت للبحث في الإصلاحات والنازحين. الحزب لميقاتي محاولة التفاهم المشترك إلى طريق مسدود ولبنان بين أزمة المملكتين. حشد صباحي أمام العدلي دعما لمعتقلي عين الرماني وعقيس الثنائي وعرقل التحقيقات رفضا للحقيقة والعدالة. وعد جديد بعشر ساعات كهرباء في أسابيع. طهران سنواصل التفاوض والدول السبع عليها وقف تصعيدها النووي. وفي النشرة أخبار أخرى. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. بيير دوكان وغير بيدرسون في بيروت اليوم في مهمتين مختلفتين. الأول مهتم بملف الإصلاحات الممهدة للمفاوضات المالية مع صندوق النقد، والثاني لمتابعة ملف النازحين بكل ثقله على الأوضاع الداخلية العامة. ولكن ماذا لو سأل أحدهما المسؤولين اللبنانيين لماذا لا يجتمع مجلس الوزراء؟ وما هي إنجازاتكم الموعودة لتلبية الشروط الدولية الهادفة إلى وقف الانهيار اللبناني؟ هل سيقولون له الحقيقة أم يراوغون كالعادة لاعتقادهم أن السائل جاهل ولا يعرف الإجابة؟ لم يعد خافيا على أحد أن حزب الله المأزوم داخليا وخارجيا يحاول قدر المستطاع تضييق الخناق أكثر فأكثر على البلد في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات فيينا النووية التي لا تزال تراوح حتى الساعة. فأما تأتيه الأوامر الإيرانية بالحلحلة والسماح بانعقاد مجلس الوزراء عبر توليف تخريجة لقضية قبع القاضي طارق بطار، أو بالتشدد المطلق إمعانا في التعطيل والعرقلة وإغراق المواطنين في مزيد من الأزمات التي يخلقها الحزب وتياره الحاكم لإحكام القبض على مفاصل وحتى إدارات الدولة. ولكن لهذه الدوامة اللامتناهية نهاية حتمية إذا عرفت أيها اللبناني أن مصيرهم بيدك أنت، فاحكم عليهم بصوتك في الانتخابات المقبلة، وليكن صوتك مع الفريق الصح، وأوعى ترجع تنتخب هنزات. وقبل الغوص في التفاصيل نشير إلى أن دولار السوق السوداء افتتح صباحا ب 26,000 للشراء و 26,050 ليرة للبيع.
إذن يبدأ اليوم منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان بيير دوكان، الذي وصل إلى بيروت أمس جولته على عدد من المسؤولين اللبنانيين في إطار متابعته واطلاعه على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة من لبنان. مصادر السفارة الفرنسية في بيروت قالت إن زيارة دوكان تستمر حتى الأربعاء، حيث سيلتقي المعنيين في ملفات الإصلاح وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد، فيما يلتقي المفد الفرنسي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 11 في السرايا وعددا من الوزراء، لا سيما الذين التقاهم في تشرين الأول الماضي كالمال والاقتصاد والأشغال والطاقة.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية المختصة تعمل على إعداد برنامج الإصلاحات، وأنها جزءا كبيرا من الخطة التي يتم التنسيق في شأنها أيضا مع ممثلي الصندوق في لبنان. واقترب الوزراء كذلك من تحديد الخسائر، لكنها تحتاج لعرضها على الحكومة لإقرارها، على أن يأتي بعد ذلك خبراء الصندوق من الخارج للموافقة عليها.
كما يصل اليوم إلى بيروت المفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، ويلتقي رئيس الجمهورية ميشيل عون في 9 صباحا وميقاتي في 1 من بعد الظهر ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في 2.
مصادر وزارية وصفت الزيارتين بأنهما استطلاعية وإن كانت مختلفة الأهداف نظرا لطبيعة مهمة كل مفد، وقالت إن دوكان سيستمع إلى ما تحقق في لبنان حتى الآن والخطوات المرتقبة على صعيد الإصلاحات المطلوبة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بينما سيطرح بيدرسون ما تحقق على صعيد العملية السياسية في سوريا وموضوع النازحين السوريين.
حكوميا ذكرت معلومات أن حزب الله بعث برسالة مرتفعة اللهجة للرئيس نجيب ميقاتي، مفادها بأن محاولات التفاهم المشترك وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي لا حل للأزمة الحكومية والأمور معقدة أكثر من أي وقت مضى.
صحيفة اللواء كتبت أخبارا مثيرة عن الخلاف الحكومي نقلا عن مصادر سياسية التي أوضحت أن أي بوادر لحل مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء لم تتبلور بعد، ويبدو أنها ستطول أكثر مما كان متوقعا رغم كل الاتصالات والمساعي المبذولة باستمرار للخروج من هذا المأزق الصعب، لافتة إلى أن معظم ما يتردد عن صيغ وطروحات للحلول من هنا وهناك دونه صعوبات وموانع سياسية ودستورية.
وقالت المصادر إن ميقاتي يحاول التحرك ضمن هامش محدود لإيجاد حل لمطلب الثنائي الشيعي قبل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه يحرص على تبريد الأجواء وعدم الدخول في متاهات الخلافات بين رئاستين الأولى والثانية، تفاديا لتداعيات أي خطوة غير مدروسة على وضع الحكومة المشلولة باتجاه الأسوأ.
وفي هذا الخصوص أشارت المصادر نفسها إلى ما سرب عن بعض تفاصيل النقاش الذي حصل في اللقاء الأخير بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشيل عون بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته لمصر، وبروز تباين حول الدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء كاشفة صعوبة المشكلة القائمة وتعقيداتها، إضافة إلى تأثيرها على العلاقة بين عون وميقاتي وبين الرئاستين الأولى والثانية.
كما لفتت إلى أن لقاء عون ميقاتي حصل في أجواء محتقنة نسبيا جراء استياء رئيس الجمهورية الواضح من حصر الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أخيرا برئيس الحكومة حصرا، واستثنائه شخصيا من أي تواصل مع الرئيس الفرنسي أو الجانب السعودي فيما بعد أيضا، لوضعه مباشرة في مضمون هذه المحادثة المهمة، فيما يلاحظ أن مؤشرات هذا الاتصال وأبعاده السياسية تعطي انطباعاً بانقطاع العلاقة المباشرة مع رئيس الجمهورية وعدم الاستعداد للتواصل المباشر معه.
وبحسب المصادر فإن عون اقترح في اللقاء يدعو ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بسرعة، لا سيما وأن هناك ما يزيد عن 100 ملف وموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء لم تعد تحتمل انتظار إتمام حل مطلب إزاحة القاضي بيطار، بينها ملفات أكثر من ضرورية تتطلب إقرارها.
أضافت أن رئيس الحكومة لم يبدع اعتراضه على مطلب عون بعقد الجلسة، لكنه اقترح عليه أن يبادر قبل توجيه الدعوة إلى الاتصال بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لتحضير الأجواء المواتية وللتشاور والتأكيد أن استئناف جلسات المجلس لا يمثل استفزازا لأحد، والتشديد على الاهتمام بمطلب الحزب الاستمرار في البحث عن المخارج المطلوبة لحل المشكلة ضمن الأطر الدستورية المتوفرة.
وتابعت المصادر أن رئيس الجمهورية أبدى رفضه الاتصال بنصر الله لهذه الغاية، وطالب ميقاتي بالعمل مع الرئيس نبيه بري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الثلاثي الذي جمعهم ببعبدة في عيد الاستقلال لإيجاد مخرج للمشكلة من خلال الآليات الدستورية في مجلس النواب لفصل مسألة ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من صلاحية المحقق العدلي وحصرها بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن مجلس النواب.
إلا أن رئيس الحكومة أوضح لعون في الاجتماع العوائق الدستورية والسياسية التي تحول دون ذلك، ثم عاد رئيس الجمهورية وأكد إصراره على المباشرة بالدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بمن حضر حتى ولو قاطع الوزراء الشيعة الجلسة ولم يحضروا، معللا ذلك أن الوضع لم يعد يحتمل تجميد عمل الحكومة على هذا النحو ويستهلك ما تبقى من عمر العهد سدن.
وهنا تحدث ميقاتي وسأل عون ماذا يفيد إقرار هذه الملفات والمواضيع في جلسة بغياب الوزراء الشيعة وهناك ما يقارب 80 مرسوما بحاجة لتوقيع وزير المال. وهنا أيضا عاود رئيس الحكومة طلبه لرئيس الجمهورية للاتصال بنصر الله لحل هذه المشكلة، إلا أن الأخير رفض ذلك مجددا وانفض اللقاء على تباين واضح بين عون وميقاتي حول هذا الموضوع.
ولفتت المصادر إلى أن ما زاد في تأزم العلاقة بين عون وميقاتي تباين وجهات النظر حول الإجراءات الأخيرة لحاكم مصرف لبنان بخصوص رفع سقف السحوبات ومدى تأثيرها على زيادة التضخم وسعر صرف الدولار، في حين زاد الطين بلة الكتاب الذي وجهته رئاسة الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت فيه تزويدها بتفاصيل ونتائج المفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة والوزراء المختصون مع صندوق النقد الدولي، استنادا إلى الصلاحيات التي يمنحها له الدستور على هذا الصعيد، علما أن ميقاتي ونائب رئيس الحكومة الذي يتولى هذه المهمة تحديدا زار رئيس الجمهورية أكثر من مرة ووضعه في خلاصات هذه المفاوضات وتفاصيلها، في حين علم أن وراء إرسال الكتاب المذكور النائب جبران باسيل الذي يصر على مشاركة المستشار الرئاسي والمسؤول المالي للتيار والمقرب منه شخصيا شرب القرداحي في كل جلسات التفاوض ليكون عينه بالمفاوضات ويطلعه على فحوى ما يحصل، على الرغم من أن مشاركته كمستشار مشروطة بمدى الحاجة إليه، استنادا إلى قرار تأليف اللجنة الوزارية للتفاوض مع الصندوق، مع التذكير أن اللجنة المذكورة تضم وزراء يمثلون كل الأطراف المشاركين بالحكومة، كما يشارك فيها المستشار الرئاسي رفيق حداد أيضا.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فأن تواتر الحديث عن إنشاء صندوق سعودي فرنسي مشترك يخصص لدعم المشاريع الحيوية والإنسانية مباشرة كما فعلت فرنسا بعد تفجير مرفأ بيروت ومن دون المرور عبر مؤسسات الدولة كما كان يحصل من قبل لانعدام الثقة بالمسؤولين الرسميين، أثار استياء إضافيا لدى الرئاسة الأولى وزاد من تأجيج الوضع السياسي والإحباط لدى الفريق الرئاسي.
وأبدت المصادر خشيتها من أن تكون مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء ومتفرعاتها قد دخلت في لعبة عض الأصابع والمقايضات المحلية والإقليمية، وهذا الواقع الذي بات يتقدم على كل أسباب وذرائع التعطيل الداخلي في ظل استمرار التباعد الحاصل بين الأطراف المعنيين وتشبث كل طرف بمواقفه المتشددة حتى النهاية، ما يعني أن استمرار الوضع المتردي على حاله سيؤدي بالنهاية إلى إجهاض وتعطيل خطة النهوض العامة وما تضمنته من إصلاحات في الإدارات والمؤسسات العامة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والنهوض بقطاع الكهرباء.
المصادر اعتبرت أن الطرفين الرئيسيين في المشكلة عون ووريثه السياسي باسيل من جهة والثنائي الشيعي من جهة ثانية، كل يحاول التعاطي مع أي مشكلة للحل بما يؤمن مصلحته الخاصة على حساب استمرار التعطيل المتعمد لمجلس الوزراء وشل عمل الحكومة وزيادة حدة الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون.
وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية وباسيل يسعيان من خلال التلطي وراء مبدأ فصل السلطات وإعاقة أي إجراء يمكن أن تقدم عليه الحكومة لحل المشكلة أو التعاطي بإيجابية مع أي تشريعات تتخذ في المجلس النيابي، السعي الحديث لإجراء مقايضة باتت مكشوفة مع حزب الله لضمان تعويم باسيل في الانتخابات النيابية.
أولا في الدوائر التي يتمتع فيها الحزب بثقل شعبي، وثانيا لتوفير كل الضمانات الممكنة ليكون الأول بالسباق إلى الرئاسة الأولى بعد 10 أشهر رغم الصعوبات والتبدلات التي تحكم هذا الاستحقاق في حينه محليا ودوليا.
في المقابل يلاحظ أن حزب الله يرفض استمرار التحقيق في تفجير مرفأ بيروت بمساره الحالي تحت عنوان الاستنسابية وتسييس الملف، ويرمي بثقله لمنع المحقق من إكمال مهمته لإخفاء تورط الحزب بجوانب معينة في هذا التفجير منعا لإدانته مستقبلا.
وقد بات الحزب يمارس أساليب الترهيب والتهديد للقضاء كما فعل في التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم ذاك، ولكنه لم يتمكن من طمس أدلة ارتكابه للجريمة وتمت إدانة أحد كوادره بارتكابها من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
لذلك يرفض حزب الله الدخول في أي مقايضة مع رئيس الجمهورية لتحوير التحقيق أو طمسه نهائيا في الوقت الحاضر، مبديا استياءه الشديد منه جراء هذا التصرف الذي يبديه بهذا الخصوص تجاه الحزب، بينما يلاحظ أن الحزب يتشدد بشرطه لتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البطار، ويراهن على أن هذا الأسلوب بتعطيل مجلس الوزراء سيؤدي في النهاية إلى الخضوع لمطلبه ولو طال الأمر أكثر من اللازم.
من جهته يعتبر الرئيس بري أن تدخل الفريق الرئاسي في مهمة المحقق العدلي واضحة بالاستنسابية وتجاوز الدستور وصلاحيات المحقق العدلي، وأن هذا الملف يستغل في إطار تصفية الحسابات والمكادة السياسية من ناحيتين، الأولى توجيه التحقيق لإطالة خصوم العهد السياسيين في مقابل تحييد وحماية الملاحقين المحسوبين على رئيس الجمهورية وتياره السياسي، وثانيا بتجاوز الدستور الواضح في ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، وهذا يشكل سابقة خطيرة وتعديا على الدستور وصلاحيات مجلس النواب ولا يمكن التهاون فيه أو السكوت عنه.
أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أنه تبلغ من وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة.
ميقاتي أعلن أنه أحال الكتاب بشكل عاجل إلى السلطات المختصة طالبا التحقيق الفوري فيما حصل إلى منع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين لمرعية الإجراء، شاجبا بقوة ومدينا التطاول على مملكة البحرين قيادة وشعبا، ورافضا التدخل في شؤونها الداخلية والإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، كما رفض استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة ولاسيما منها دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ميقاتي إنه حريص على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين، مؤكدا أن ما يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ لا يعبر عن رأي الشريحة الكبرى من الشعب اللبناني التي تكن للبحرين كل المودة والمحبة والاحترام.
ولاحقا أصدرت وزارة الخارجية بيانا أبدت فيه أشد الحرص على ألا يكون لبنان مقرا أو ممرا للإساءة أو تطاول على مملكة البحرين الشقيقة وكل دول العربية، معربة عن التزام لبنان التزاما كاملا بميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للإخوة العرب.
من جهتها باشرت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها التحقيق بشكل فوري حول خلفيات انعقاد مؤتمر صحفي في بيروت، والذي ذكرت وزارة الخارجية في البحرين أنه ضم عناصر معادية بهدف الإساءة إليها. وطلب وزير الداخلية بسام مولوي جمع المعلومات عن المشاركين في المؤتمر تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يظهر تقصده الإساءة من قلب بيروت إلى أي دولة صديقة وشقيقة.
وإذ كرر مولوي موقفه الرافض أن يكون لبنان منصة لتصدير الأذى إلى أخوانه العرب مهما كان نوعه، أدان أي تطاول على البحرين وكل دول مجلس التعاون الخليجي، مذكرا بضرورة إلاء العلاقات الوطيدة مع الدول العربية أولوية قصوى والوقوف صفا واحدا مع الأشقاء العرب وعدم التدخل إطلاقا في شؤون دول الخليج الداخلية.
وكانت الخارجية البحرينية أصدرت بياناً أعربت فيه عن بالغ أسفها واستنكارها من استضافة بيروت مؤتمراً صحفياً لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين.
وأعلنت وزارة الخارجية أنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية في شأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقاً، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية.
أضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجماعة الدول العربية بهذا الخصوص تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني. ودعت وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.
في قضية المحقق العدلي طارق بطار، ذكرت مصادر نيابية متابعة أن ثمة أفكارا يتم التداول بها لمعالجة مسألة الارتياب السياسي ببطار لفك أسر مجلس الوزراء، وهناك خطوات لا بد منها لاستئناف جلسات مجلس الوزراء المعطل نتيجة الاعتراض على أداء المحقق العدلي وطلب قبعه من قبل الثنائي.
وأوضحت أن أولى هذه الخطوات تبدأ من المجلس النيابي بتفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتحديد آلية عمله المتكاملة، ولو تم طرح اقتراح قانون نيابي ببعض التفاصيل الإجرائية لتفعيله. تليها خطوة مكملة لابد منها، وهي تجاوب مجلس القضاء الأعلى، وهذا ما يعمل عليه الرئيسان بري وميقاتي.
لكن المصادر ذكرت أن العمل يتم أيضا على حد القضاء على تسريع إصدار القرار الظني في تحقيقات انفجار المرفأ للتخفيف من حدة الانقسامات حول الملف وتسريع البت به وإحالته إلى الجهات المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني، مشيرة إلى أن هذه الأمور إذا لم تنجز قبل عطلة الأعياد فإن الحلول سترحل إلى العام المقبل، لأن الحل إما يكون متكاملا بين المجلس النيابي والقضاء وإما لا يكون.
في هذا الوقت وفي ملف المعتقلين من أبناء عين الرمان، ينفذ اليوم اعتصام اعتبارا من 8 صباحا أمام قصر العدل في بيروت دعما للمعتقلين وأهاليهم.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس أكد للMTV أن الثنائي الشيعي يعرقل التحقيقات في ملف الطيوني رفضا للحقيقة والعدالة.
بدأوا بطلبات الرد تماماً كما يجري مع القاضي بطار. نفس الأسلوب ونفس الجهة عم بتنفذ أمر عمليات بجريمة انفجار مرفأ بيروت وبأحداث عين الرمانة. حزب الله والثنائية الشيعية هن بدهم فعلا يكونوا الضحية، وبدهم يكونوا القاضي، وبدهم يكونوا المحقق، وبدهم يكونوا الحكم، وهن بدهم يلفظوا العقوبة سلفا. والمقصود هو واحد، عدم الوصول إلى الحقيقة. مش انتوا عم تقولوا القوات اللبنانية مذنبة؟ طيب القوات اللبنانية، وانا نائب عن القوات، عم نقول نحن بدنا الحقيقة، اتركوا هالتحقيق يمشي. هني مثل ما عندهم نظامهم الاقتصادي ونظامهم الامني ونظامهم الاجتماعي، بدهم نظام قضائي على قياسهم، ويعني يشعرون بحرج كبير من انه في نظام قضائي مستقل ما عم بيخضع لتهديدهم، ما عم بيرد يمكن على تليفوناتهم. شفناها بجريمة انفجار المرفأ، وهلأ عم نشوفها بجريمة الطيونة. للقضاء الدولي أرضاهم سابقا، لا القضاء العدلي بجريمة انفجار المرفأ أرضتهم، ولا اليوم قاضي التحقيق العسكري أرضاهم.
كما تنفذ في 9 وقفة تضامنية مع الدكتور فارس سعيد الذي يمثل اليوم أمام القضاء بدعوة من المجموعات السيادية أمام قصر العدل في بعبدة.
انتخابيا يبدأ غدا العد العكسي لصدور قرار المجلس الدستوري قبولا أو رفضا بالطعن المقدم أمامه من قبل تكتل لبنان القوي في التعديلات التي صارت قانونا على قانون الانتخاب على أن يصدر قراره الثلاثاء المقبل.
في ملف الكهرباء وعود جديدة، إذ أكدت مصادر في وزارة الطاقة أن البدء في تنفيذ الاتفاقات مع العراق ومصر والأردن سيؤمن 10 ساعات من التغذية بالكهرباء في خلال أسابيع. ولفتت عبر الأخبار إلى أن استقرار هذه الكمية من ساعات التغذية يجب أن يسبق مبادرة الحكومة إلى مناقشة اقتراح الوزارة تخصيص موازنة لصيانة شبكات النقل والتوزيع وتطوير برنامج الجباية، إضافة إلى المشروع الأهم وهو رفع سعر التعرفة، علما أنه يتم البحث في رفع السعر الحالي بنحو 30 ضعفا.
وأوضحت المصادر أن السعر الحالي للكيلووات لا يتجاوز 140 ليرة، أي أنه شبه مجاني بحسب الواقع المالي في لبنان، وبالتالي فإن رفع ساعة التغذية سيساعد على تخفيف كلفة المولدات الخاصة وسيوفر في كمية المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص. وأشارت إلى أن السعر الجديد لن يقل عن 3000 ليرة لكل كيلووات، علما أن أصحاب المولدات يطالبون أو يسعرون الكيلووات بأكثر من 6000 ليرة.
وبحسب مصادر وزارة الطاقة، المتوقع من الاتفاقات هو العراق 1,000,000 طن سنويا من الوقود، أي ما يعادل 720 مليون طن من زيت الوقود الثقيل الغاز أويل، ما يفترض به توفير 4 ساعات من التغذية بالتيار الكهربائي يوميا. وتصل الكلفة السنوية لهذا المشروع إلى 400 مليون دولار، تدفع بالليرة بسعر صيرفة، ويؤجل وضعها في الحساب لمدة سنة على ألا يتجاوز الفرق بين سعر الصيرفة وسعر السوق 15%.
مصر 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا لتوفير 4 ساعات من التغذية اليومية بكلفة تتراوح بين 200 مليون و 250 مليون دولار سنويا، على أن يمول البنك الدولي أول 2 من العقد المفترض أن يستمر العمل به 18 عاما. الأردن متوسط 200 ميجاوات من الكهرباء يوفر 2 ساعات من التغذية اليومية بالكهرباء بكلفة تصل إلى 220 مليون دولار تقريبا سنويا، على أن يمول البنك الدولي فترة قصيرة الأمد. ولا يزال البنك الدولي يبحث عن مصادر تمويل لهذا القرض.
في الأثناء، أكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن الشبكة السورية ستكون جاهزة تماما للربط مع نظيرتها الأردنية مع آخر يوم من الشهر الحالي، مع إنجازها لكل الاختبارات الفنية وإجراء خطوات التطابق للقيم الفنية بين الشبكات الدول الثلاث. وتاليا فإن عملية الربط قد تتم خلال الأسبوع الأول من العام الجديد في حال اتخاذ الدول الثلاث قرارا بذلك.
وأوضح أن الكوادر الفنية في وزارة الكهرباء تعمل حاليا على مد خطين فوق خطوط النقل المخصصين للاتصالات ونقل إشارات الأعطال، ويتوقع الانتهاء منهما منتصف الشهر الحالي، لتبدأ بعدها الفرق الفنية بالتنسيق مع نظيراتها في كل من لبنان والأردن بإجراء اختبارات لمدة 7 أيام للكشف عن الأعطال.
أمنيا، تسلمت مديرية المخابرات في الجيش من قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم البص الفلسطيني ميم دال المتهم بإطلاق النار الذي وقع عصر أمس أثناء تشييع أحد عناصر حركة حماس في مخيم البرج الشمالي صور.
جدير ذكره أن الوضع الأمني توتر مجددا داخل المخيم بعد نحو 48 ساعة للانفجار الذي وقع مساء الجمعة داخل مسجد يحتوي داخل مخزن يحتوي على أسلحة وذخائر ضمن مسجد تشرف عليه حركة حماس داخل المخيم، مع سقوط 4 قتلى جراء إطلاق نار على موكب التشييع.
وفي خلال موكب التشييع أحد عناصر حماس الذي قاد في الانفجار وقبيل وصول المشيعين إلى جبانة المخيم سجل إطلاق نار كثيف في المكان، اتهمت حماس حركة فتح بالوقوف وراءه قبل تطور الوضع إلى الشبكات المتبادلة ورد على مصادر النيران.
وحصلت حال من الهرج والمرج وإطلاق نار أدى إلى مقتل 4 أشخاص من المشاركين في التشييع إضافة إلى 7 جرحى.
حماس اتهمت فتح بفتح النار على موكب التشييع، مشيرة في بيان إلى أنه عندما وصلت الجموع إلى مشارف المقبرة كان هناك مركزا لفتح وفيه مقاتلون متأهبون وجاهزون لإطلاق النار، وعند وصول الجموع قرب المركز باشروا بإطلاق كثيف للنيران بقصد القتل، فأصابوا أحدهم في رقبته وآخر في قلبه، وسقط عدد كبير من الجرحى، حال بعضهم خطيرة جدا، مؤكدة أن إطلاق النار كان من جانب واحد فقط من مركز لحركة فتح.
ولفتت إلى أنه تم في الليلة السابقة للتشييع الاتفاق على يكون التشييع وطنيا وبمشاركة كل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والمرجعيات الرسمية والحزبية اللبنانية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية، وعلى أن يشارك السفير الفلسطيني أشرف دبور، وقد شارك في التشييع كل من ذكر سابقا باستثناء دبور وقيادة فتح.
تربويا، أعلن وزير التربية عباس الحلبي أن هذا اليوم هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، حفاظا على مصلحة التلاميذ بالدرجة الأولى وصونا للمصلحة العامة، وحفاظا على أيام التدريس المحددة لإنجاز المناهج والبرامج الدراسية المقررة، وحفاظا على دوام الأساتذة وساعات المتعاقدين.
وكانت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أصرت على الإضراب اليوم وطالبت بالإنصاف.
صحيا، سجل لبنان أمس 12 حالة وفاة بكورونا و1539 إصابة جديدة.
أفادت مصادر المرصد السوري بأن الفرقة الرابعة التابعة للنظام انسحبت من 7 حواجز كانت تتمركز فيها في ريف دمشق، 4 منها في الدريخبية وخان الشيخ وزاكية في ريف دمشق الغربي، وثلاثة حواجز في مدينة مسرابة في الغوطة الشرقية، مضيفا أن الفرقة الرابعة التي يترأسها ماهر الأسد انسحبت من تلك الحواجز إلى سكناتها العسكرية وسلمت الحواجز لشعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام من دون معرفة الأسباب.
ويأتي ذلك التحرك بعد مضي نحو 20 يوما على انسحاب قوات الفرقة الرابعة، وهي جناح إيران ضمن قوات النظام، من حواجزها وتمركزها في محيط درع البلد وريف درع الغربي.
وكان المرصد أشار الشهر الماضي إلى أن الفرقة الرابعة انسحبت من مواقع عدة في محافظة درعا بموجب اتفاقات تمت بضمانات روسية، حيث بدأت تلك الانسحابات على مراحل عدة منذ أوائل الشهر الحالي.
عقد اجتماع غير رسمي لأطراف الاتفاق النووي في فيينا من دون إيران، فيما قال كبير مفاوضي طهران في فيينا إن بلاده ستواصل التفاوض معهم للتوصل إلى حل. وزراء خارجية دول مجموعة السبع كانوا أكدوا في نهاية اجتماعهم في ليفربول أمس أن على إيران أن توقف تصعيدها النووي.
صحيفة تيليغراف البريطانية كتبت أن لندن قد تفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم يتراجع النظام الإيراني عن المطالب التي أدت إلى طريق مسدود في المحادثات في شأن برنامجها النووي. وبحسب التقرير تدرس المملكة المتحدة مجموعة من الخيارات بما في ذلك ما يسمى العودة المفاجئة للقيود الاقتصادية الشديدة المفروضة على طهران.
نختم بالأحوال الجوية وسيمونا حتشيته.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم، طقس غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعه ومتوسطه ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحراره، مع رياح ناشطه ليلا واحتمال تصاعد امطار خفيفه محليه خاصه على المرتفعات فجر الثلاثاء. الرياح بتكون شماليه غربيه سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعه، نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 40 و 60%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جاي، بكرة طقس غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مع ضباب على المرتفعات وتصاعد أمطار بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر، مترف أبي عواصف رعدية ورياح ناشطة مع تصاعد ثلوج ليلا بتلامس 2200 متر. والأربعاء تعص غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة. أما الخميس فتعص غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين: حزب الله ولادة أزمات داخلية وخارجية والخروج من معتقله بالانتخابات الصح. الدولار يقفز فوق 26,000. لبنان بدرس في بيروت للبحث في الإصلاحات والنازحين. الحزب لميقاتي محاولات التفاهم المشترك إلى طريق مسدود ولبنان بين أزمة المملكتين. حشد صباحي أمام العدي دعما لمعتقلي عين الرماني وعقيس الثنائي عرق للتحقيقات رفضا للحقيقة والعدالة. وعد جديد بعشر ساعات كهرباء في أسابيع. طهران سنواصل التفاوض والدول السبع عليها وقف تصعيدها النووي. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.